الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم ونحن في خير وعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا نعمته بقبول أعمالنا فيه، وأن يعتق رقابنا وأرحامنا والمؤمنين فيه من النار، ويعطينا الجنة، إنه على كل شيء قدير. لا ريب أن بقاء الإنسان على قيد الحياة في سنة أخرى بصحة واستقامة دينية، هذه من النعم التي ينبغي أن يحمد الله عليها. فإن قسما من الناس بأسباب مختلفة قد انتقلوا خلال هذه السنة من عالم الوجود إلى عالم الفناء. بقاء الإنسان وإتاحة الفرصة له في أن يعبد ربه وأن يستزيد من الحسنات وأن يصنع الخير لغيره، هذه من النعم الإلهية التي نحمد الله عليها ونسأله أن يتممها علينا بباقي النعم. سيكون حديثنا إن شاء الله في هذه الأيام والليالي يتناول موضوعا من المواضيع الحرية بالاهتمام، وهو موضوع أسرة سيدنا المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الأسرة النبوية الشريفة التي بدأ الخير معها على هذه الأمة، ولا تزال أمتنا تجد آثار الخير إلى يومها هذا. كان لها في التاريخ أدوار، وكان لها أعمال كثيرة، وكان لها شخصيات متعددة. سوف نحاول بفضل الله وبعونه أن نتعرض إلى هذه الشخصيات، بعض أجداد النبي، بعض آبائه، بعض أعمامه، بعض زوجاته، بعض أبنائه، بعض بني عمومته، ممن كان لهم دور تاريخي مهم ومؤثر. يتناول هذا الموضوع عادة بهدف تحقيق أمور. أحد هذه الأمور التي يريد تحقيقها فهم سيرة النبي. أي إنسان لا يعيش منعزلا ولا منفصلا عن المجتمع في الغالب، وإنما يعيش ضمن أسرة وفي وسط اجتماعي قريب منه، يتفاعل معه، يؤثر فيه ويتأثر به، ولكي تكون صورة كاملة وواضحة عن شخص وعن أعماله، أنت تحتاج إلى معرفة البيئة الاجتماعية والبيئة الأسرية التي عاش فيها هذا الإنسان. كيف كانت هذه البيئة؟ كيف كان أبواه؟ كيف كان أجداده؟ كيف كان إخوانه إن كان له إخوان؟ أسرته كيف تعاملت معه؟ لفهم شخصية الإنسان بشكل كامل أنت تحتاج، بالإضافة إلى معرفته هو، أن تعرف البيئة الاجتماعية والأسرة التي عاش فيها. نحن نسعى أن نتعرف على بيئة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذه البيئة تفاعل معها النبي، تأثر بها. كون النبي صلوات الله عليه عاش يتيم الأب في وقت مبكر والأم فيما بعد ذلك، كفالة جده له، كفالة عمه له، زواجه المتعدد بهذه النساء المختلفة، هذه كلها سوف تسهم عند معرفتها، سوف تسهم في تعميق معرفتنا برسول الله صلى الله عليه وآله، بمسيرته، تلقي أضواء واضحة على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. بين قوسين، هذا لا يعني ما يذهب إليه بعضهم من تاريخية السنة، وأنها تتأثر بالظروف الاجتماعية التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك فكرة خاطئة التزم بها بعض المؤلفين، لا سيما ممن يتخذون المنهج الحداثي في النظر إلى التاريخ وإلى السيرة النبوية، فقالوا إن سنة النبي، سيرة النبي محكومة بظروفها حكما تاما، وبالتالي فإن حالتها العامة المتجاوزة للزمان غير واضحة، هي مرهونة بتاريخها، هي متأثرة بواقعها الزماني. هذا لا نريد أن نقوله، هذا نعتبر أنه ليس صحيحا فيما يرتبط بالمبادئ العامة، بالتشريعات الدينية، بالأخلاقيات، بالأحكام. هذه لا تتأثر بالزمان ولا تنطلق من واقع تاريخي، وسيأتي ربما الحديث عنها في وقت آخر. لكن أصل فهم سيرة النبي، الإحاطة بهذه السيرة تحتاج إلى أن نعرف البيئة الاجتماعية التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أول غرض من الأغراض التي تستهدفها مثل هذه الحلقات والمواضيع. الهدف الآخر والغرض الآخر الانتقال بعد السيرة إلى العمل والاقتداء. نحن نحتاج إلى نموذج، نحتاج إلى مثال، هذا المثال ينبغي أن يكون مجسداً ومشخصاً، نحتاج إلى زوج عادل، مو فقط عندنا كتاب على ورق أنه يجب أن يكون الزوج عادلاً، وإنما نحتاج إلى زوج عادل عاش معادلات الحياة الزوجية بتفاصيلها حتى نقدمه للناس ونقول أيها الناس هذا زوج عادل، كانت لديه نساء، بعض هذه النساء كن على درجة من الحدة، كن على درجة من الغيرة، كنا على درجة من عدم العلم وعدم الفهم والحكمة، ومع ذلك تعامل معهن الرسول صلى الله عليه وآله بتلك الدرجة العالية من الأخلاق. فنقدم هذا النموذج للحياة الاجتماعية، زوج عادل. نحتاج إلى نموذج أيضاً كان يحيط به من أقاربه أشخاص بعضهم مؤمن وبعضهم متردد وبعضهم جاحد مواجه محارب، حتى نقول لهذا الإنسان في مجتمعنا المعاصر أيها الإنسان ربما تجد من إخوانك، من بني عمك، من أقاربك من يكون مخالفا لخط الالتزام والتدين، اقتدي في هذا الموضع برسول الله الذي كان لديه أعمام وبنو عمومة ليسوا على خطه، كان لديه أقارب ليسوا على منهجه. نقدم هذا النموذج الاجتماعي المشخص والواضح. فإذن ندرس هذا الموضوع ونتحدث عنه متعقبين هدفين على الأقل: الهدف الأول فهم شامل لسيرة النبي، والهدف الآخر نقل هذه السيرة إلى واقعنا المعاصر للاقتداء. تعلمون أنه نحن تحدثنا في هذا المسجد المبارك عن النبي صلى الله عليه وآله في جهتين: في جهة سيرته الشخصية واحد، وفي جهة أصحابه بعنوان والذين معه أصحابه الذين لم يغيروا ولم يبدلوا وساروا على منهاجه وعضدوا أهل بيته. حديثنا في هذه السنة خارج هذين الإطارين، في إطار آخر وهو أسرة النبي صلى الله عليه وآله، وسنبدأ في الحديث عن هذه الأسرة أنها جاء الحديث عنها في القرآن وفي الروايات، وأعطي لها حقوق وعلى الخلق واجبات، حقوق الأسرة النبوية والواجبات التي ينبغي أن يتحملها عامة المسلمين فيما يرتبط بأسرة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأسرة ثلاث دوائر، عندما نريد أن نتحدث عنها ثلاث دوائر: دائرة صغيرة، ودائرة متوسطة، ودائرة أكبر. الليلة نتحدث بإذن الله تعالى عن حقوق الأسرة النبوية ضمن الدائرة الأصغر، وهم أي الدائرة الأصغر في الأسرة النبوية والأكثر حقوقاً والأكثر واجبات على الخلائق بالنسبة لها، هم أهل الكساء ومن يتبعهم حكماً من المعصومين عليهم السلام، هم محمد وآل محمد. فإذن دائرة حديثنا في هذه الدقائق هي الدائرة الأصغر، دائرة أهل الكساء، فبعد النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام، فاطمة عليها السلام، الحسن والحسين عليهما السلام، أي دائرة أهل الكساء، ومن يلحق بهم في الأحكام وهم المعصومون التسعة من ذرية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. محور حديثنا حقوق هذه الدائرة من أهل البيت، فإن أهل البيت أسرة النبي تم الحديث عنهم في القرآن الكريم بعناوين متعددة، جاء بعنوان القربى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قرابة النبي صلى الله عليه وآله. جاء بعنوان الأقربين: وأنذر عشيرتك الأقربين. جاء بعنوان أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين جاء بعناوين: آل محمد، أهل البيت، إلى غير ذلك. في بعض هذه الآيات في تعميم، مثل أنذر عشيرتك الأقربين، كل من كان من قرابته حتى من لم يكن منهم مسلما في ذلك الوقت تمت دعوته للإنذار. في القربى لا بد أن يكون مسلما، ولكن دائرته دائرة واسعة، أهل البيت تتضيق الدائرة. حديثنا إحنا حول هذا المقدار: أهل البيت بحسب الإصطلاح الذين هم أهل الكساء ويتبعهم أئمة الهدى المعصومون عليهم السلام من جهة هذه الأحكام. هناك أحكام تعتبر حقوقا لهم وتعتبر واجبات على الخلائق. من هذه الأحكام أولا ما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المشهور عنه، قال: لا يقاس بآل محمد أحد. ماكو قياس بين آل محمد وبين سائر الناس. لا يقاس بآل محمد أحد ولا يسوى بينهم وبين من جرت نعمتهم عليه. بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد اهتدى الناس، بآل محمد جرت هذه النعم، طبعا بالنبي أولا وكل البركات التي وصلت إليهم هي من خلال النبي، فكل الخيرات منهم، ولا يسوى بينهم وبين من جرت نعمتهم عليه. هم عماد الدين وعين اليقين، بهم يرجع إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التالي، وفيهم خصائص حق الولاية والوراثة والوصية. من خلال هذه الرواية وغيرها من الروايات يمكن أن نستكشف مجموعة من القضايا العقدية. القضية الأولى التي هي حق من حقوق الأسرة النبوية وواجب على سائر الناس تجاههم، هو واجب الإطاعة ولزوم الاتباع. يلزم على المسلمين، ليس على شيعة أهل البيت فقط، يلزم على كل مسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، بل بأمر الله قبل ذلك، أن يتابع كلام أهل البيت المعصومين، وأن يطيع أوامرهم، وأن يجتنب عن نواهيهم، باعتبار أنهم امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأوضح مثال على ذلك وأوجه دليل على ذلك هو الحديث المعروف بين الفريقين بحديث الثقلين: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. العقل هنا يقضي بهذا المعنى: تريد أن لا تضل أو تريد أن تضل؟ أي إنسان عاقل لن يختار الضلال بلا ريب. هناك طريق واحد بينه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو طريق اتباع القرآن الكريم واتباع أهل البيت عليهم السلام، وهما معا لا يكفي أحدهما عن الآخر. لو أن إنسانا جاء وقال: حسبنا كتاب الله، يقال له هذا خلاف للحديث الشريف. لو أن شخصا جاء بحسب الفرض وقال: يكفيني أئمة أهل البيت، لا أريد القرآن، يقال له: أئمة أهل البيت لا ينفصلون عن القرآن. يقول الإمام الباقر عليه السلام: إذا حدثتكم بحديث فسألوني أين هذا من كتاب الله. يعني نحن لا نتكلم من عندنا، وإنما استنادا إلى القرآن الكريم. فإذا حصر الأمن من الضلال باتباع الثقلين. في حديث آخر مشهور، هو حديث سفينة نوح: حصر الأمن والنجاة من الغرق بوسيلة واحدة، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها، ثم صنع ما صنع، غرق وهوى. وإذا تلاحظون، وهذا نبهنا عليه في بعض الأوقات الماضية، أنه لم يقل كمثل السفينة، وإنما قال كسفينة نوح. ليش؟ لأن في سفينة نوح لم يكن هناك شيء عاصم من الغرق إلا هذه السفينة. حتى لو تصعد على أعلى الجبل، وهو بحسب الظاهر أعلى من السفينة وأكثر أمانا، لو الآن بحسب المقاييس العادية واحد يجي يقول لك تركب سفينة، لو تركب في بناية من 30 طابق 40 طابق وأكو سيل، تقول أركب في البناية أكيد ما رح يوصل إلي الماء، بينما السفينة ممكن تنكسر. في ذاك الفرض اللي كان قيل: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. رحم بماذا؟ بركوب السفينة. فإذا أوجب القرآن الكريم وأوجب النبي العظيم على الخلائق اتباع هذه الذرية، هذه الأسرة، بالمعنى الأخص ضمن الدائرة الأضيق: أهل الكساء ومن في حكمهم من الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا أول أمر. يترتب على هذا حجية أقوالهم، يترتب على لزوم الاتباع ووجوب الطاعة أن كلامهم حجة شرعية، وأن أفعالهم سنة متبعة. فإنه لا معنى لأن تقول اتبع فلانا لكن فلان كلامه مو حجة. أنا أقول لك اتبع فلان اللي يوجهك التزم فيه، بعد ذلك أقول لك ترى كلامه هذا مو حجة، هذا عبث يعتبر. الأمر بلزوم اتباعهم ووجوب طاعتهم يقتضي أن تكون أقوالهم أفعالهم حججا شرعية، وبالتالي هي كسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن الاستدلال بها والاستناد إليها والعمل على طبقها. هذا من الأمور التي ثبتت لهم من حقوقهم أيضا التعامل مع أقوالهم ومع أفعالهم على أنها سنة وعلى أنها حجة عند هذا الإنسان يحتج بها وعليها. ولذلك يتعجب الإنسان، يعني صار الإسفاف إلى هالدرجة، ولعلنا نشير إليه في بعض الليالي، أن بعض المسلمين مو فقط تنكبوا عن هذا فما اعتبروا كلامهم حجة، بل لم يقبلوا حتى كونهم نقله للأحاديث في بعض الصحاح، لم يستشهدوا بأئمة أهل البيت عليهم السلام حتى على سبيل النقل والرواية في الوقت الذي مقتضى حديث الثقلين وسفينة نوح وسائر الأحاديث تقول هذول مو رواة، هذول كلامهم سنة ككلام رسول الله صلى الله عليه وآله، حديثهم حجة كحديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أمر ثاني ثبت لهم أيضا وثبت إليهم وننهي به الحديث، ثبت إليهم لزوم الصلاة على هذه الذرية، الصلاة على محمد وآل محمد. فإن من الثابت أنه بعدما نزلت الآية المباركة على رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء نفر من أصحاب رسول الله إليه وسألوه يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ الصلاة اليومية واضحة، الصلاة على الميت واضحة، عليك كيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، نصلي على محمد وآله. فهذه من الحقوق الثابتة لهم. وسيأتي الحديث إن شاء الله في ليال أخر كيف أن الخط الرافض لاختصاص أهل البيت بهذه الحقوق كيف زور وزيف ووصل حتى إلى موضوع الصلاة. فأولا قسم منهم حذفوا الآلة من الصلاة، حذفوا الآلة من الصلاة. الآن الصلاة الرسمية على النبي في الإعلام الرسمي في أكثر بلاد المسلمين صلى الله على محمد وآله، الصلاة الرسمية في أكثر بلاد المسلمين هي بدون الآل. الآن أي واحد يتحدث عن النبي يصلي عليه ولكن يغمط الآل حقهم، كما قال الإمام الباقر عليه السلام رأى أحدهم يطوف حول الكعبة ويقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، فقال له الإمام الباقر يا هذا لا تبترها ولا تظلمنا حقنا أهل البيت، قل اللهم صل على محمد وآل محمد. والبعض الآخر لتمييع هذا الأمر أضاف إليها آخرين حتى لا يصير مختص، قال اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وزوجاته والتابعين والمسلمين وإلى آخره. طيب صلي ما يخالف، ولكن هذا الاختصاص ما الذي يؤذيك فيه؟ لماذا تتأذى إذا اختص أهل البيت عليهم السلام باقترانهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ طيب في مرحلة ثانية قالوا حتى آل محمد، مو المقصود هؤلاء وإنما المقصود زوجاته، وبعضهم وسع الدائرة قال لا ليش بس زوجاته، بل المسلمون كلهم آل محمد، كل المسلمين آل محمد، فإذا هذه الصلوات لهم. الاختصاص اللي صار هذا حاولوا أن يمنعوه أصلاً بالحذف، ثم حاولوا أن يزوروه بإضافة غيره أو بنسبته إلى غيره. طيب، في هذا الأمر الذي نلاحظه الآن مع الأسف الشديد، وأما قسم من الناس فهم لا يستنكفون من أن لا يصلون على الآل. هذا ابن الزبير، ابن الزبير تاريخيا سكت عن الصلاة على آل رسول الله، هذه مرحلة أولى. بعدين سكت عن الصلاة على نفس النبي صلى الله عليه وآله، فسألوه قال أنا أسرها في قلبي. ليش تسرها في قلبك؟ قال لأنه هذول ليكون بنو هاشم لما يسمعون الصلاة على محمد يطلعون رؤوسهم، ترى إحنا آل محمد، خلينا نسويها بالسر ولا نحكي. طيب، وأما بعضهم الآخر فكان لا يمانع أن لا يصلي، يقول اللهم صل على محمد فردا بس، ماكو وياه أحد، يعني لا تشتبه أنت مثلا أن تضيف أحد، لا أنا متعمد أن لا أكمل الآلة معها. فالصلاة على هؤلاء القدر المتيقن هم هؤلاء. هناك بحث أن الدائرة تتسع، ولكن القدر المتيقن هم من قال فيهم رسول الله في حديث الكساء اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي وخاصتي وحامتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حتى لقد ذهب بعض أئمة المسلمين من غير الشيعة الإمامية، الشيعة الإمامية هذا الأمر واضح عندهم، حتى عد مسبة عليهم. بعض الناس يقولوا هذول الشيعة شعدهم في لما تطفي الكهرباء يقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، لما تشتغل الكهرباء هم يقولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. في كل أحوالهم هم يعملون ويذكرون هذا الذكر الطيب العطر على رسول الله وعلى أهل بيته. الكلام مو مع هؤلاء، مع غيرهم. بعض أئمة المسلمين من غير أهل، من غير الإمامية، قالوا الصلاة على النبي وآله على الأقل مرة واحدة في العمر واجبة بوجوب شرعي. يعني لو أن إنسانا مثلا لم يصلي على محمد وعلى آله أصلا، هذا يكون قد ارتكب ذنبا. وأما بعضهم الآخر فيقول في الصلاة، يجب في الصلاة، في سائر الأمور لا، أنت مخير، ولكن في الصلاة يجب أن تصلي على النبي وأن تقرن الآل به. وهذا رأي معروف عنهم، ويفتون به وينشدون الأشعار في هذه. بعض الحقوق التي جعلت لهذه الذرية النبوية، وكما قلنا حديثنا ضمن الإطار الخاص أهل الكساء ومن في حكمهم من المعصومين، ولا غرابة أن يجعل لهم هذا الأمر من التكريم من الاحترام. طبعا سيأتي في حقهم وفي غيرهم ثبوت الخمس لهم، إن شاء الله نتحدث عنه في ليلة أخرى، لكن هذه الحقوق المختصة بهم ليس غريبا أن تكون الصلاة عليهم تجري ليلا ونهارا، لأن بهم قامت الصلاة، بهم تم تشييد الدين، بدمائهم الزكية صنعوا هذا المجد للإسلام. لولا سعي رسول الله وجهاده وجهوده، ولولا سيف أمير المؤمنين عليه السلام وجهاده وجهوده وتضحياته، ولولا نداءات فاطمة الزهراء عليها السلام، ولولا سعي الإمام الحسن وتحمله، ولولا شهادة الإمام الحسين صلوات الله عليه، لكان هذا الدين في الأمة أثراً بعد عين، ورسماً بعد أن كان شاهداً وشاخصاً. لكن بعد هذه التضحيات وإذا بهذا الدين يقوم، ولولا هذا الدم لما استقام بناء الدين، ولا سيما تضحيات المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي هتف في ذلك اليوم بلسان حاله مبرزا كل استعداد للتضحية: هذا دمي فلتروى ضامية الضبا منه، وهذا للرماح، وتيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني. وانتهى الأمر إلى أن يستشهد تلك الشهادة الدامية، وأن يقتل تلك القتلة المفجعة، وأن يوضع رأسه على رأس رمح طويل، ويسير في البلدان في حادثة قل نظيرها، حتى لما رآه بعض الناس في الشام انبعث في قصيدته المعروفة، قال: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد، متزملا بدمائه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولما يرقبوا في شأنك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت. لما صرع الحسين نادى مناديهم: الله أكبر، الله أكبر، قتلنا الحسين، هذا الحسين الذي شاد الصلاة وشاد التكبير. ويكبرون وقد قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل، رفعوا رأسه على ذلك الرمح كأني بالنساء وهي تنظر إليه، والريح تلاعب شعره ولحيته، يا شيال رأسه لا تلوحى، لا تلوحى، وهبط عن بقايا الرؤوس رمحه، أخاف يفوت ريح الهوى بجرحي، وصوابه عليه يقوم يسعر، يا شايل راس حامين أولينا دنا خليت ودعاه سكينة يا ليش حسين ساكت عن ونينا يا قل لي تعايا بلا الجرحى تغير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.